الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بشروط صحة الجمعة، وقد ذكر العلماء جملة من الشروط التي إذا فات شرط منها لم تصح الجمعة، وإذا ما توفرت صحت الجمعة، على نزاع بين العلماء في بعضها. من يذكر الشروط؟
الإسلام
والوقت. نعم، الإسلام والوقت. ها؟ نعم. كيف؟ الذكورية.
الخطبتان.
العقل. الجماعة. نعم. ها؟ تكون ممن تجب عليهم الجمعة. نعم. نعم، يكون البلد بلد مستوطن. الترتيب بين الخطبتين والصلاة، التي تصلى بخطبة متقدمة، على نزاع بين العلماء فيها. نعم. أن الخطيب هو الذي يصلي بالناس. نعم. ها؟ إذا الإمام المسجد الجامع، وفي بعضه كما عرفنا نزاع، وفي بعضه شيء من الضعف، وسبق الكلام على ذلك فيما مضى، وعرفنا ما يصح من تلك الشروط وما لا يصح. إذا صليت الجمعة في غير المسجد تصح أو لا تصح؟ ها؟ تصح. وهناك من أهل العلم الذهاب إلى عدم صحتها مذهب من؟ الإمام مالك. وإذا صليت في فلاة خارج البلد، هناك من أهل العلم من لم يصحح هذه الصلاة، مذهب من؟ إذا كانت في فلاة خارج البلد، الإمام الشافعي. وإذا كان داخل البلد فإنه يصحح صلاة الجمعة ولو في غير المسجد إذا كان داخل البلد، أما إذا كان خارج البلد فإنه لا يرى الصحة. هنا يقول، أو هنا نظم أخونا توفيق الريمي وفق الله عز وجل شروط وجوب الجمعة، فجمعها نعم في أبيات الشروط التي سبق أن تكلمنا عليها من شروط الجمعة أو من شروط وجوب الجمعة. تفضل يا توفيق، قرأها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا نظم لشروط وجوب الجمعة، وهي عبارة عن ثلاثة أبيات من بحر البسيط. قلت فيه: للجمعة احفظ شروطا تسعة وردت بها تجب فاكتبنها واترك الكسل: إسلام عقل، بلوغ الحر زد ذكرا، إقامة ونداء يسمع بجلا، زوال عذر إمام الناس قام بها، زوال عذر إمام الناس قام بها أو من ينوب وهذا ضعفه حصلا. الحمد لله.
أبيات حسنة جميلة، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ولخص تلك الشروط التي أخذناها في درس من الدروس الماضية بنظم حسن جميل وبكلمات مختصرة طيبة مفيدة، جزاه الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصلي ركعتين. وهذا الحديث يدل على صلاة تحية المسجد في حال خطبة الخطيب لقول عليه الصلاة والسلام فصلي ركعتين قم فاركع ركعتين، فتصلى التحية في حال خطبة الخطيب كما دل عليه هذا الحديث. وهذه مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، وأكثر من مضى من أهل العلم ذهبوا إلى عدم صلاة التحية عند خطبة الخطيب، وأن الواجب هو الإنصات والاستماع لخطبة الخطيب. وهذا القول معزول جمهور السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة من الأئمة الأربعة. أما الإمام الشافعي وأحمد فذهبا إلى صلاة التحية عند خطبة الخطيب. إذن هذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء. وحجة من ذهب إلى صلاتها هذا الحديث قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. ومن نازع في هذه المسألة حمل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى به الحاجة في ملبسه فقال له قم فاركع ركعتين حتى ينظر الناس إليه فيعلم حاله فيتصدق عليه. فقالوا من أجل هذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم وأن يصلي ركعتين حتى تلتفت إليه الأنظار فيتفطن الناس له فيتصدق عليه، فكان هذا من قبيل التعريض، فعرض النبي عليه الصلاة والسلام به من أجل هذا الأمر، ولم يقل للناس تصدقوا على فلان، واستعمل معهم المعاريض. فحملوا الحديث على هذا المعنى وقالوا استماع الخطبة من الواجبات، فلا ينشغل الشخص بصلاة التحية عن خطبة الخطيب. وهذا القول فيه ما فيه من النظر، فإن الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر بن عبد الله، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لسليك الغطفاني قم فصلي ركعتين قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا يدل على أن هذا من الأحكام العامة وليس هذا بحكم مختص بذلك الرجل الذي دخل المسجد، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقولة وحكم حكما عاما، فقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب ف فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. إذن الصحيح ما عليه الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله من أن تحية المسجد تصلى في وقت خطبة الخطيب، لا على الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو التخفيف وليتجوز فيهما، أي وليخفف، فلا يطيل الصلاة وإنما يصلي صلاة خفيفة. إذن هذه هي السنة، لكن مما ينبه له في هذا المقام أن هنالك من الناس من يأتي في وقت أذان المؤذن فينشغل بترديد الأذان، فإذا انتهى المؤذن من أذانه انتقل إلى صلاة التحية فيصلي التحية وقت خطبة الخطيب، وهذا الفعل خطأ، وذلك أن أمر الخطبة أعظم من أمر الأذان، والإنصات لخطبة الخطيب أوكد بالإنصات للأذان، فكون الشخص ينصت للأذان ثم ينشغل بالتحية في وقت خطبة الخطيب هذا من الخطأ. إن جاء والخطيب يخطب فله العذر، يصلي ركعتين يتجوز فيهما ويجلس، أما إذا جاء في وقت الأذان فليس له العذر أن يؤخر التحية إلى وقت خطبة الخطيب، بل ينبغي أن يبادر وأن يصلي التحية في وقت أذان المؤذن. فهذا أمر يقع فيه كثير من الناس وهو من الخطأ والجهل. إذن يقول المؤلف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. هناك من الناس من اعترض على مثل هذه الأحاديث على مثل هذا الحديث بألفاظه بالرأي المحض، وقال خطبة الخطيب أو الخطبتان بمقام الركعتين، الخطبتان بمقام الركعتين، فإذا دخل الشخص إلى المسجد والخطيب يخطب فلا يصلي ركعتين لأنه في صلاة، فالركعتان مقام الخطبتين، فإذا دخل الخطيب يخطب وهو في صلاة فكيف يصلي وهو في صلاة؟ نعم، كيف يصلي وهو في صلاة؟ وهذا القول يقول بعض الجهال ممن يخطب في الناس ويتكلم بهذا الكلام في أوساط الناس، يخطب في الناس ويقول مثل هذا القول أنت في صلاة فكيف تصلي وأنت في صلاة؟ والجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الخطبتين مقام الركعتين، ما في حديث ولا آية، وإنما هذا من كلام الفقهاء من قبيل الاستنباط، ما هو من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. والأمر الآخر أن الشيء قد يشبه بالصلاة ولا يكون من قبيل الصلاة حقيقة، ومعلوم أن منتظر الصلاة في صلاة، منتظر الصلاة في صلاة، فإذا قام الشخص وصلى ركعتين في وقت انتظاره لصلاة الفريضة يجوز هذا له ولا ما يجوز؟ يجوز. وإذا دخل المسجد قبل صلاة الظهر فله أن يصلي الراتبة وإن كان منتظرا لصلاة الظهر. فمنتظر الصلاة في صلاة وله أن يصلي الصلاة الحقيقية، ففرق ما بين الصلاة الحكمية والصلاة الحقيقية. هذا إذا قلنا ما قاله كثير من الفقهاء إن الخطبتين قامت مقام الركعتين، وهما قالوا قامت مقام الركعتين ولم يقوله نعم الخطبتان داخلة في الصلاة ومن جملة الصلاة، ما قال الفقهاء مثل هذه المقولة. على كل نبهنا على ذلك أن هناك من يخطب الناس ويتكلم بمثل هذا الكلام. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان، وفيه الاستفسار عند الشك، فقال له صليت يا فلان، لاحتمال أن يكون صلى وما شعر به النبي عليه الصلاة والسلام، ربما صلى في موضع وكان مسترا عن نظر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تقدم ومشى فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي، تقدم ومشى وجلس فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يصلي. هذا أمر وارد، هذا احتمال وارد. فإذا وجد الاحتمال فالموطن من مواطن استفسار، فيستفسر الشخص قبل الإنكار، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام صليت يا فلان، ولم يقل مباشرة قم فركع ركعتين. فإذا كان الخطأ من الأمور الظاهرة فينكر الشخص الخطأ مباشرة وما في حاجة إلى الاستفسار، وإذا كان الأمر محتمل فقبل الإنكار يكون الاستفسار. فقال صليت يا فلان، قال لا، قال قم فركع ركعتين. أخذ بهذا الحديث من قال من أهل العلم إن صلاة التحية لا تفوت بالجلوس لقول عليه الصلاة والسلام قم فركع ركعتين، ولو كان صلاة التحية تفوت بالجلوس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فركع ركعتين. إذن إذا دخل الشخص المسجد وجلس يقال له قم فركع ركعتين وإن حصل له الجلوس، وهو مخطئ حين جلس قبل أن يصلي ركعتين، لكن ينبغي أن يصحح هذا الخطأ وأن لا يستمر في جلوسه، بل عليه أن يقوم وأن يصلي ركعتين كما يدل عليه هذا الحديث قم فركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. وأخذ به من قال من أهل العلم إن صلاة التحية من الواجبات، وهذه مسألة سبق الكلام عليها، وعرفنا أن أكثر العلماء ذهبوا إلى استحباب صلاة التحية، وهناك من أوجب ذلك، وتكلمنا على حديث أبي قتادة في الصحيحين حين جاء النبي عليه الصلاة والسلام محتلق بأصحابه فجلس فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن عدم صلاته للركعتين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه جالسا فجلس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين. فاحتج بهذا جمهور العلماء أن تحية المسجد من الأمور المؤكدة لا من الواجبات، ولهذا لم يقل له قم كما في هذا الموضع قال له قم فركع ركعتين، وفي حديث أبي قتادة تركه ولم يقول له قم فركع ركعتين. فقالوا هذا مما يدل على أن تحية المسجد من الأمور المؤكدة لا من الواجبات. على كل إن هذا المسألة سبق أن تكلمنا عليها في بعض الدروس الماضية. وصلاة التحية أمرها مؤكد وإن لم تصل إلى حد الوجوب، غير أن أمرها من الأمور المؤكدة، ولهذا تصلى حتى في أوقات الكراهة، حتى ولو اشتد وقت الكراهة كوقت الغروب وطلوع الشمس ووقت الاستواء، فأمر التحية من الأمور المؤكدة. وإذا كان الشخص بين أمرين، إما أن يراعي وقت الكراهة، وإما أن يراعي أمر التحية، يعني إما أن يجلس من أجل أن الوقت وقت كراهة، وإما أن يصلي ركعتين. وش الأولى بالشخص؟ أن يصلي ركعتين وإلا يراعي وقت الكراهة؟ ها؟ يصلي ركعتين، باعتبار أن وقت الكراهة أن أوقات الكراهة تصلى فيها الصلاة ذات السبب، فالصلاة ذات السبب تصلى في أوقات الكراهة ولو اشتد وقت الكراهة. وأما الجلوس من غير صلاة فهذا خلاف الأدلة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فركع ركعتين فصلي ركعتين، مع أن الوقت وقت خطبة جمعة، والكلام في وقت خطبة الجمعة أو الصلاة والتنفل في وقت خطبة الجمعة من المحرمات، النافلة في وقت خطبة الخطيب من المحرمات، فذلك الوقت وقت تحريم. يعني لو أراد شخص أن يتنفل والخطيب يخطب نافلة مطلقة، يجوز هذا له ولا ما يجوز؟ لا يجوز، فهذا الوقت لا يجوز فيه التنفل. ومع هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قم فركع ركعتين، وقال له فصلي ركعتين، فهذا يدل على أن صلاة التحية تصلى حتى في أوقات النهي، الوقت الذي ينهى فيه عن صلاة النافلة فإن صلاة التحية تصلى في ذلك الوقت. وإلا لو كان لا تصلى أو الأمر في ذلك في سعة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس أو لأقره على الجلوس. ونعم الإنصات لخطبة أو الإنصات لخطبته، فدل ذلك على أن أمر التحية في الأمور المؤكدة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان حتى لو كان الوقت من أوقات النهي ومن أوقات الكراهة، ولو شد وقت الكراهة على ما سبق إيضاحه. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.